مترتبات العلاقة الوجودية. كنا سابقا بصدد تحديد العلاقة الوجودية، وهي العلاقة بين الوجود والماهية. وقد عرفنا لدى بعض خصوصيات هذه العلاقة أن بينهما محاكاة وظلية تبعا لما ينسجم مع الأصل المولد السنخية. وقد ترتب على هذه الخصوصية العديد من القضايا الهامة، وعلى رأسها الصلة التي تربط الوجود بالأعيان الثابتة. ولفظ الأعيان الثابتة هو لفظ عرفاني أريد به معنى الماهية الإمكانية قبل أن يفيض عليها الوجود، وهو يصدق على الأشياء الكلية والجزئية، بينما يطلق الفلاسفة على الكليات عادة مصطلح الماهيات والحقائق، وعلى الجزئيات مصطلح الهويات. ويقصد بالأعيان الثابتة أنها صور الأشياء الكامنة في العالم الإلهي، أو أنها صور الوجودات الإمكانية. لكن إذا كنا قد علمنا أن الماهيات هي أضلال الوجود، وأن لها خصوصية محاكاة في الشبه، فإن الأمر في العلاقة بين الأعيان الثابتة والوجودات الممكنة لا يستقيم إلا بأن يتخذ صورة العكس، حيث يكون الوجود الإمكاني تابعاً وظلاً حاكياً لما عليه تلك الأعيان، فهذه الأخيرة تسبق الوجود وتتقدمه رتبة باعتبارها كائنة في محل الجمع الإلهي. والأعيان مع هذا السبق والتقدم والأصالة فإنها ليست معدودة في لوح الوجود، وعلى حد قول الفلاسفة والعرفاء أنها ما شمت رائحة الوجود ولا كانت موضعاً للجعل والتأثير، بخلاف الحال مع نظيرها الوجود. لكن من جانب آخر، أنها بهيئتها الجمعية تعبر عن ذات الوجود الإلهي الذي يمثل صور الأشياء جميعاً ضمن قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء. وهنا أن الفارق بين الوجود والماهية يتحدد بحسب اعتبارات الحدود، حيث تتصف الماهية بكونها محدودة، أما الوجود المحض فهو عبارة عن مجموع الماهيات من غير أن يكون محدوداً بحد خاص، مثل ما صوره صدر المتألهين كما عرفنا من قبل. فها نحن أمام مشاكلة ومطابقة أخرى بين الوجود والماهية، أو الأشياء والأعيان الثابتة. فالمشاكلة والسنخية بين الوجود والماهية على الصعيد المعرفي الإنساني ما هي إلا نتاج تلك المشاكلة السابقة بين الأعيان الثابتة والأشياء، وبالتالي بين المبدأ الأول والوجودات الفائضة عنه. ورغم أن صدر المتألهين أنكر وجود السنخية بين المبدأ الأول والماهيات الكلية، إلا أن اعتبار الماهية شبحاً وصورة للوجود لا بد أن يحتم وجود نوع من التناسب بينها وبين الأول. نعم، إنه عند أخذ الوجود بمعناه الفعلي فإنه لا مجال للقول بوجود أي شبه ومشاكلة بين الطرفين، لكن أخذ الوجود بمعناه الذاتي يقيم هذه العلاقة، وهو المعنى الذي صرح به ذلك الحكيم في العديد من المرات، واعترف بوجود المشاكلة والمحاكاة بين الوجود والماهية. وبالتالي يتحتم أن يكون بين المبدأ الأول والماهيات نوع من الشبه والمشاكلة مهما بدا ضعيفاً، فمن المقرر وجود هذه المشاكلة بينه وبين الوجودات الفائضة عنه، وأنه مع وجود المحاكاة بين هذه الوجودات وماهياتها فإنه لا محالة أن تكون هناك مشاكلة ومحاكاة بين ذلك المبدأ والماهيات المجعولة عرضاً بجعل الوجود. بل نجد في بعض المواضع أن كلام صدر المتألهين يتضمن هذه المسانخة والمحاكاة، كالذي صرح به تعويلاً على أثلوجيا إفلوطين، إذ قال: إن جميع الماهيات والممكنات مرائي لوجود الحق تعالى ومجالي لحقيقته المقدسة، لكن المحسوسات لكثرة قشورها لا يمكن فيها حكاية الحق. ورغم أننا لا نجد اتحاداً نوعياً بين الماهيات المجردة أو المفاهيم النوعية الكلية باعتبارها مفاهيم مبهمة، لكن فيما يخص الماهيات الجزئية يلاحظ أنها تعكس ما عليه رتب الوجود الخاصة. وبالتالي فإن تكثر الماهيات واختلافها إنما يأتي من حيث كونها مفاهيم كلية غير مجعولة، وسواء اعتبرنا الماهية المجعولة هي نفس الذات المشخصة أو أنها ظل الوجود وتابعه. ففي كلا الحالتين يقتضي الأمر أن تكون هناك وحدة للماهيات يسود بين مراتبها التشابه والتشكيك، الأمر الذي يفسر لنا علة مشابهة محض الوجود للوجودات من حيث كونهما وجوداً في الوقت الذي يشابه الماهيات من حيث كونه جامعاً لكل الأشياء المهوية، أو باعتبار كونه جسماً أشرف من سائر الأنواع الجسمية، أو أنه نور الأنوار جميعاً، وهو تعبير آخر عن الكيفية المهوية وليس الوجود. هكذا حين يكون الوجود أصلاً والماهية فرعاً، فإنه لا يمنع من وجود سنخ وتشكيك فيما بين الفروع كما هو حاصل مع الأصول، بل إذا كانت الفروع على شاكلة الأصول، وكانت الأصول ذاتها محكومة بمنطق المشاكلة، فإن الفروع ستكون هي الأخرى محكومة بهذا المنطق بالعرض والتبعية، وكل ذلك من مقتضيات قانون السنخية. كما بحسب هذا المنطق إن سريان الوجود وتنزلاته يجر معه تنزلات ما يتبعه من الماهيات، فالسريان مختص بالوجود فهو يسري على الماهيات فيجعلها موجودة، وهو بهذا السريان الذي يحفظ للماهيات مقام التبعية يتنزل فيكون بعضه أضعف من البعض الآخر وفقا لمقدار البعد عن المبدأ الأول، لكن ذلك يفضي إلى أن تكون الماهيات التي يسري عليها الوجود هي الأخرى متنزلة بالتبع، فيكون بعضها أضعف من البعض الآخر وفقاً لما هي عليه من الرتب التابعة للوجود. مع هذا يمكن القول إن الماهيات من حيث كونها أعياناً ثابتة فإنها تكون الأصل في نشأة الوجودات الفائضة، فهي لا تتقدم على وجود الممكنات فحسب، وإنما أيضاً لها ارتباط سنخي معه. وهنا تنشأ المشكلة، إذ كيف يمكن تصور أنها الأصل الذي تعود إليه نشأة الوجودات الممكنة مع أنها لا توصف بالوجود؟ وبعبارة أخرى، كيف نصب الأعيان الثابتة قبل سريان الوجود عليها؟ وما سر هذا السريان وعلاقة ذلك بمولد التفكير الوجودي السنخية؟ فنحن هنا بصدد البحث عن طبيعة سريان الوجود ومن ثم صلة ذلك بالماهيات التي تسبق هذا السريان، وعلاقة كل ذلك بالسنخية كمولد معرفي. ومثل ما ترد بهذا الصدد المشكلة التي تتعلق بكيفية تقدم الماهية على الوجود، فإن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالسريان وشبهة كونه يفضي إلى مقالة وحدة الوجود الصوفية، لكننا سنعالج المشكلة الأولى هنا وندع الثانية حتى تحين مناسبة طرحها خلال الفصل الرابع لهذا الكتاب. مشكلة تقدم الأعيان الثابتة على الوجود. لقد افترض الفلاسفة الذين قالوا بأصالة الوجود في الممكنات أن هذا الوجود تسبقه الماهيات المعبر عنها بالأعيان الثابتة كما عرفنا، لكن السؤال المطروح هو كيف يجوز أن تتقدم الماهية على وجودها؟ مع أن التقدم يعطي لها بعداً من الكمال، باعتبار أن الأخص لا يمكنه أن يكون قبل الأشرف بحسب منطق السنخية، وبالتالي فإن الأشرف هو أولى بالوجود من غيره. وقد يبدو لأول وهلة أن الفلاسفة لا يترددون في وصفها بالوجود الذي يصحح مسألة تقدمها وكمالها، وكما وصفها صدر المتألهين بأنها وإن لم تكن موجودة برأسها لكنها مستهلكة في عين الجمع، وهذا الاستهلاك هو نحو موجوديتها. كما وصفها أيضاً بأنها وإن لم تكن في الأزل موجودة بوجوداتها الخاصة إلا أنها كلها متحدة بالوجود الواجبي، واعتبرها بهذا القدر قد خرجت عن كونها معدومة في الأزل دون أن يلزم شيئية المعدوم كما زعمته المعتزلة. لهذا كانت بنظره عبارة عن صور كمالات الحق تعالى ومظاهر أسمائه وصفاته، أو أنها تمثل المجال والمظاهر التي تتجلى فيها صفات الرب وظهور أسمائه، أو هي كما عرفها حيدر الآملي من شؤونه الذاتية التي هي عبارة عن كمالاتها الغير متناهية الكامنة في ذاته المسماه بالصفات والأسماء والكمالات والشؤون، وهي من هذه الناحية تمثل معلومات الله الأزلية وصوره العلمية التي لا يجوز أن توصف بكونها مجهولة لكونها معدومة في الخارج، أو باعتبارها قوابل للتجليات الإلهية والأسمائية، بالتالي فإنها ليست بجعل جاعل. فبهذه الاعتبارات يمكن أن يقال: كيف لا يكون للأعيان الثابتة وجود، وهي التي تمثل موضع الشهود العلمي المعبر عنه بالفيض الأقدس والمخاطبة بخطاب كن، فهي منتسبة بهذه الجهة إلى حضرة الوجود ومستفيضة منه، الوجود الآخر العيني المعبر عنه بالفيض المقدس والذي يعتبر محض الإضافة الإشراقية، فكيف لا يكون لها وجود أعظم من الوجود الخارجي الذي تظهر به في فيضها الآخر المقدس، وهي قد سميت بالفيض الأقدس بمعنى الأقدس من شوائب الكثرة الأسمائية ونقائص الحقائق الإمكانية، خاصة أنها تمثل صوراً علمية، والصور لدى الفلاسفة من طبقة صدر المتألهين أحق بالوجود من غيرها، كيف لا وقد أقر هذا الحكيم بأن للأشياء وجوداً إلهياً كما لها وجود عقلي ومثالي وطبيعي، فذلك الوجود هو عين صور الأشياء كلها، كليها وجزئيها وقديمها وحادثها، وهو الذي اعتبره أولى أن يكون نفس الأمر دون أن يلزم ثبوت المعدومات، فالمعدوم المحال لديه هو انفكاك الشيئية عن الوجود مطلقاً، لا انفكاكها عن الثبوت الخارجي مع تحققها بالوجود الرباني وظهورها فيه، بل كما سنرى أن الأعيان الثابتة تكون في رتبة الذات الإلهية الأحدية هي الفاعل والقابل للموجودات، وهي خالقة كل شيء كالذي ذهب إليه العارف حيدر الآملي والذي يتفق مع مذاق صدر المتألهين. وواقع الأمر أن الفلاسفة تارة يضفون على الأعيان نوعاً من الوجود يصحح كمالها وتقدمها، وأخرى ينفون ذلك عنها، فهي من حيث الاعتبار الأول لا تخرج عن الوجود الإلهي، بل أنها ذات الشهود العلمي الإلهي وفيضه الأقدس، وبكلها تمثل عينه وإن كانت غيره من حيث التعين والتقيد، لكنها من ناحية أخرى عدت في حيز الإمكان العدمي ما شمت رائحة الوجود أزلاً وأبداً، وكما قرر صدر المتألهين بأن الماهيات قبل الوجود لا يمكن الحكم عليها بشيء من الأشياء، ولا حتى الحكم عليها بثبوت نفسها لها، إذ لا ظهور لها ولا امتياز فيما بينها قبل الوجود، إنما بالوجود تظهر الماهيات المظلمة الذوات على البصائر والعقول، وبسبب الوجود المعقول أو المحسوس يمكن الحكم عليها أنها هي أو ليست إلا هي، أما هي لذاتها فليست موجودة ولا معدومة ولا ظاهرة ولا باطنة ولا قديمة ولا حادثة، فجميع السلوب صادقة في حقها أزلا وأبدا، فلا ذات لها حتى يثبت لها شيء من الأشياء، وبالتالي فإن ارتفاع النقيضين إنما يستحيل عن الشيء الموجود من حيث كونه موجوداً لا من حيث كونه غير موجود، ومن ثم فالحكم على الماهيات ولو كان بأحكامها الذاتية وأوصافها الاعتبارية السابقة الأزلية من الإمكان والبطون والظلمة والخفاء والكمون وأشباهها، إنما يتوقف على انطباعها بصفة الوجود واستنارتها به، لذلك يقول بعض أهل الكشف بأن الماهيات لم تظهر ذواتها ولن تظهر أبداً، بل يظهر أحكامها وأوصافها وما شمت رائحة الوجود أصلاً. ويوضح صدر المتألهين مراده من أمر حقيقة هذه الأعيان، تارة فلسفياً بعلاقتها بالوجود، وأخرى عرفانياً بعلاقتها بأسماء الله. ومن حيث العلاقة الأولى اعتبر أن لشيئية الممكن وجهين، هما شيئية الوجود وشيئية الماهية، وتمثل الشيئية الأولى ظهور الممكن في مرتبة من المراتب وعالم من العوالم، في حين تمثل شيئية الماهية نفس معلومية الماهية بنور الوجود وانتزاعها من دون تعلق الجعل والتأثير بها، وكذا من غير انفكاك هذه الشيئية عن الوجود. فلا تعني موجودية الماهيات أن الوجود يصير صفة لها، بل ما يحصل هو أنها تصير معقولة من الوجود ومعلومة منه، فيكون المشهود هو الوجود والمفهوم هو الماهية، وبذا تمتاز شيئية الممكن عن الممتنع، وتتقبل الفيض الربوبي، وتستمع أمر كن فتدخل في الوجود بأمر ربها. فالأعيان الثابتة مستعدة في ذواتها وحال عدمها لقبول الأمر الإلهي إذا ورد عليها الوجود عبر تلك الكلمة، كما في قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، حيث بها تكونت وظهرت في الأعيان الخارجية. هكذا إن شيئية الماهية للممكن وثبوتها للأمر الواجبي والفيض الإلهي هو ظهور أحكامها بنور الوجود لاتصافها به. ويؤيد هذا الذي ذكره صدر المتألهين، وأن الممكنات عند العرفاء والصوفية ليس لها إلا الشيئية الثبوتية، لا الشيئية الوجودية إلا مجازا. ولأجل ذلك لما سمع أبو القاسم الجنيد حديث كان الله ولم يكن معه شيء قال: والآن كما كان. فالماهيات أو الأعيان من هذه الناحية لا تتصف بالوجود، إنما لها شيئية وسطية بين الوجود والعدم التام، هي تلك المطلق عليها الشيئية الثبوتية. ومن حيث العلاقة الثانية، أي علاقة الأعيان بأسماء الله كما يصورها العرفاء ويتابعهم فيها صدر المتألهين، فهي أن هذه الأعيان تعد لوازم تلك الأسماء. وعند القيصري أن الأعيان تارة تكون عين الأسماء بحكم اتحاد الظاهر والمظهر، وتارة أخرى غيرها، وهي من كونها من لوازم الأسماء، فذلك يعني أن تكثرها مستند إلى تكثر الأسماء أو الصفات. وكما يشير القيصري واتبعه في ذلك صدر المتألهين أنها من حيث كونها في غيب الحق وحضرته العلمية تعد شؤون الحق وأسمائه الداخلة في الاسم الباطن. ولما أراد الحق إيجادهم ليتصفوا بالوجود في الظاهر كما اتصفوا بالثبوت في الباطن أوجدهم بأسمائه الحسنى. فأول مراتب إيجادهم إجمالا هو في الحضرة العلمية التي هي الروح الأول، وبه دخلوا تحت الاسم الظاهر الذي هو مظهر العلم الإلهي كما أنه مظهر القدرة الإلهية. والأعيان الثابتة هي التي تعلق بها علم الله فأدركها على ما هي عليه مع لوازمها وأحكامها. فالعلم في المرتبة الأحدية عين الذات مطلقا، وفي المرتبة الواحدية التي هي حضرة الأسماء والصفات صور مغايرة للذات حيث فيها الأعيان. وذلك نظير ما ذهب إليه المشاؤون من أن علمه تعالى بالأشياء عبارة عن صور موجودة بعد وجوده وعلمه بذاته، وهي قائمة بذاته قيام الأعراض بموضوعاتها. لكن لدى صدر المتألهين أن الأمر ليس كذلك، فقد اعتبر الأعيان الثابتة معاني متكثرة انسحب عليها حكم الوجود الواجبي بالعرض، والتغاير بينهما ليس بحسب الوجود بل بحسب المعنى والمفهوم. فعلم الله بالأشياء علما تفصيليا عبارة عن المعاني والنسب اللازمة لأسمائه وصفاته، وهذه الأسماء والصفات ليست متأخرة في وجودها عن وجود الذات الأحدية تأخر الصفات الزائدة على الشيء عن وجوده، بل هي موجودة بوجود الذات. فتكون صفات الله عين ذاته وجودا وغيرها معنى، وكذا الأعيان والمظاهر قياسا بالأسماء والصفات. فهذا هو معنى كون الأعيان قبل وجودها في الخارج موجودة في علم الله، وليس كما يفهم من ظاهر كلمات العرفاء من أن ثبوتها يجعلها منفكة عن الوجود، فهي إذن موجودة قبل وجودها في الخارج بوجود الأسماء والصفات بل بوجود الحق، لكنها هناك غير مجعولة الوجود كما أنها غير مجعولة العين، وهي في الخارج مجعولة الوجود، ف فجعلها هنا تابع لجعل الوجودات الإمكانية، كما أن لا مجعوليتها هناك تابع لعدم مجعولية الوجود الواجبي. وبالتالي جاز القول أن العلم تابع للمعلوم، كما جاز القول إن المعلوم تابع للعلم لاختلاف الجهتين، فثبوت الأعيان من حيث هي وغير وجودها في علم الله بوجود الذات، غيرية المهية من حيث هي لوجودها، والأول معلوم والثاني علم، فيكون العلم تابعاً للمعلوم، ثم إن وجودها في العلم الأحدي مقدم على وجودها في الخارج، فيكون المعلوم تابعاً للعلم. إذن إن ثبوت هذه الأعيان إنما بحسب صفاته وأسمائه، فهو مشيئ الأشياء، مثلما أنه بحسب فعله وجوده موجد الموجودات ومظهر الهويات، فشيئية الأشياء إنما هي برحمة الصفة لا برحمة الفعل، وصفات الله لا تعلل. وواضح هنا أن صدر المتألهين لا ينفي عن الأعيان الثابتة وجودها، إنما ينفي عنها ذلك الوجود الجعلي، وبالتالي إنه بحسب هذا المفهوم لا تكون الأعيان وسطاً بين الوجود والعدم التام، فهي موجودة بوجود غيرها من غير جعل، إذ الجعل لا يكون للقابل أو الماهيات، بل يصدق على الوجود الخارجي، فهي من حيث هي ليست مجعولة، ومن المفترض أن تكون في وجودها اللاجعلي، هذا أكمل وأتم مما هي عليه في وجودها الجعلي اللاحق، خاصة وأنها تعد من لوازم الأسماء والصفات الإلهية، وبالتالي لا مبرر لاعتبارها تمثل ذلك الثبوت المظلم، حتى استدل العرفاء والإشراقيون على هذا النوع من الثبوت المظلم للماهيات بالحديث النبوي القائل: خلق الله الخلق في ظلمة ثم رش عليه من نوره، إشارة إلى ثبوتها في العلم قبل أن تظهر بالوجود، أو المعبر عنه بالشيئية دون الوجود، وكذا استدلوا عليها بقوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، حيث اعتبروا تقدم الظلمات على النور للإشعار بثبوت الأعيان أو الماهيات في الثبوت العلمي. وكان ابن عربي يرى أن الظلمة هي غيب الغيب، وحضرة إلهية لا تسلك أبداً إلا بنور السالك، وعلى ما يبدو أنه هنا يراد لها من الكمال الذي هو كمال الباطن ما يفوق كمال الظاهر أو الوجود الخارجي، مع أن هناك مشكلة تتعلق بتفسير الحديث النبوي والآية القرآنية الآنفي الذكر، فلفظة خلق في الحديث لا يمكن تفسيرها بمعنى جعل وأوجد وما شاكل ذلك، إذ الأعيان الثابتة ليست مجعولة، لهذا فسرت بقدر، فيصبح المعنى أن الله تعالى قدر الخلائق في عالم الظلمة لكونها لم تتنور بعد، ولم تتعلق بالإيجاد والجعل من قبل الأسماء الإلهية. والواقع أن هذا المعنى حتى لو كان يطابق الحديث تماماً من حيث كون خلق بمعنى قدر، فإنه لا يطابق مقام ما هو عليه الماهيات إلا مجازاً، فهي لا تخضع لتقدير مقدر بمعنى القياس والتدبير، فهي مقدرة بذاتها دون حاجة إلى من يقدرها، لكونها تمثل جمعاً عين ذات المبدأ الحق. أما ما جاء في الآية من كون الجعل شاملاً لكل من الظلمات والنور، حيث يقول تعالى: وجعل الظلمات والنور، فقد فسر الجعل أيضاً على معنى التقدير من حيث هو متعلق بالظلمات، فيكون معنى جعل أنه قدر في الوقت الذي لا يخرج معناه عن الجعل والإيجاد، فيكون بمعنى قدر بخصوص الظلمات، وبمعنى جعل وأوجد بخصوص النور، وهو تأويل وتفكيك لسياق الآية كما هو واضح. وفي جميع الأحوال يلاحظ أن الاستدلال المذكور حول أسبقية الظلمة على النور يواجه اعتراضاً، وهو أن الماهيات في العالم الجمعي الإلهي ينبغي أن تكون أكمل مما هي في هذا العالم لاعتبارات تتعلق بأنها في عالم السبق والجمع والصورة، مما هو مفضل على عالم الخلق والمادة، فكان الأولى أن لا يصرح بأنها في محل التقدير، فهي في عالم يفيض عليها بالوجود ضمن ما يعرف بالفيض الأقدس، وإن كان باعتبار آخر يمكن القول بأنها غير موجودة بالوجود الجعلي لعدم تنزلها إلى عالم الخلق، فهي أشبه بقطة شرودنجر التي اعتبرت قبل الرصد والكشف وانهيار الدالة الموجية بأن حقيقتها ليست حية ولا ميتة، بل بين ضمن عالم الإمكان والاحتمال كالذي صرح به نيلز بور، وهو ما جعل أينشتاين يعتبر هذه القصة غير مكتملة ولا مفهومة. بل لا ينفع ما قد يطرح للتوجيه من أن الأعيان لو أخذت مقيدة مفصلة عن بعضها البعض فهي ماهية بلا وجود لاستهلاكها في عين الجمع، ولو أخذت كلها مطلقة فهي وجود عبارة عن ذات الحق نفسها، فيصبح هذا العالم وجوداً من حيث الكل وليس وجوداً من حيث التقييد، وهو حق بالاعتبار الأول وخلق بالاعتبار الثاني وكذا مطلق ومقيد. فهذا التوجيه الذي يجعلنا نقترب من المفهوم الصوفي لوحدة الوجود لا يسعه أن ينكر كثرة تلك الصور في عين الوحدة الجمعية، وهو الأمر الذي يصحح وجودها قاطبة. وعليه لو اعتبرنا أن للأعيان وجوداً هو الوجود غير المجعول، فتصبح الماهيات في ذلك العالم هي عين الوجود بلا فرق، رغم أنه بالوجود الجعلي تتمايز الماهية عن الوجود. ومن ثم سيتصحح المعنى فيكون سريان الوجود وفيضانه على الوجود بالذات، أي إضافة الوجود الجعلي على الوجود غير المجعول. أما علة نفي الوجود عن تلك الأعيان لدى الفلاسفة أو ترددهم في ذلك، إنما يرجع على ما يبدو إلى أن الإقرار بوجود الأعيان يفضي بثبوت موجودات كثيرة متمايزة في عين الذات الواحدة. ولا شك أن الفلاسفة يخشون من مثل هذه الكثرة للوجود في المبدأ الأول، وهو ما جعلهم يتحاشون إثبات وجودها إلا بنحو استهلاكيتها وجمعها، فعبروا عن ذلك بتعبيرات أخرى هي أقرب للتوسط بين الوجود والعدم، رغم أن الفلاسفة والعرفاء يعولون على هذه الأعيان في تفسير العديد من المظاهر التي تخص العلاقة الجارية بين الحق والخلق. ومن ذلك أنها منبع للخير والشر كما يراها العرفاء، إذ ليس للحق سوى أن يفيض عليها وجودها الخارجي الآخر، فالسريان هو إظهار الأعيان وإبراز أحكامها من عالم الظلمة والخفاء إلى عالم النور والظهور، فهي أظلال النور حيث ظهورها به وعدميتها في نفسها. وإن هذا الإظهار يجعل من علاقة الحق بالخلق علاقة تكاملية، فأحدهما يحتاج للآخر ويفتقر إليه، كالذي يصوره لنا ابن عربي في التقابلات التي يقيمها بين الحق ووجودنا، ومن ذلك قوله: فوجودنا وجوده ونحن مفتقرون إليه من حيث وجودنا، وهو مفتقر إلينا من حيث ظهوره لنفسه، وكذا قوله في بيت له من الشعر: فأنا بالغنى وأنا أساعده وأسعده. والمعنى هو أن الحق ليس غنيا الغنى المطلق، فنحن نساعده بأعياننا الثابتة في ظهور أسمائه وتجلياته وجميع كمالاته فينا، فالقابل مساعد للفاعل في فعله وذلك بقبوله هذا الفعل. وعلى حد قول الجندي بأن هذا البيت يشير إلى توقف النسب الأسمائية على الأعيان الكونية، فإن الإلهية متوقفة على العبودية، فهو من حيث آنيتي العبدانية يساعده به ويسعده، كما قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والنصر المساعدة والإسعاد في تحقيق الربوبية والإلوهية، وحسن تأتي القابل في كمال مظهريته لربه إسعاده له، فإن سعادة الحقائق والنسب الأسمائية أن يظهر آثارها في مظاهرها. مهما يكن، فقد عرفنا أن للوجود مراتب وتعينات مختلفة، هي الذات ثم أسماؤها وصفاتها التابعة لها، ثم ما يلزم عنها من الأعيان الثابتة المسمى بالفيض الأقدس، وبعد ذلك الوجود الخارجي المجعول المعبر عنه بالفيض المقدس. فالفيض المقدس كما يقول الآملي مرتب على الفيض الأقدس، وهذا الأخير مرتب على الأسماء الإلهية، وهذه الأسماء مرتبة على الذات الأزلية، أو يمكن القول إن هناك الذات الحقة التي تتضمن أسماؤها وتوابعها، ومن بعدها الوجودات الخاصة الخارجية الموجودة بسبب التجليات الحاصلة من الذات بحسب شؤونها وأسمائها على الأعيان. لكن سؤالنا هو: كيف أمكن لهذا التجلي أن يتم؟ وبعبارة ثانية، ما هو مبرر انبساط الوجود من الذات الحقة على غيرها؟ ثم ما هي طبيعة العلاقة بين هذه الوجودات؟ فهذا ما سوف نتناوله فيما بعد. كما أن تفسير ظاهرة السريان والنقص والتعدد والاختلاف بحسب تفاوت الماهيات يثير مشكلة كتلك التي طرحها النراقي، وهي أن الماهيات اعتبارية بحسب القائلين بأصالة الوجود، فكيف يجوز أن تكون هي السبب للتعدد والاختلاف مع أنها من العدميات؟ كذلك هناك مشكلة أخرى تجعل القول بالوجود الجعلي ينافي القول بالوجود الواحد المنبسط، فالأخير لا يدع مجالاً للجعل والتأثير باعتباره واحداً غير متكثر حتى يؤثر بعضه في البعض الآخر، فصفته الثابتة من الوحدة والانبساط لا تدع مجالاً لتلك المقالة، وإلا تضمن شيئاً من التغير والانقلاب. وكما قال العارف الخميني أنه بحسب ذوق العرفاء فإن الماهية هي المجعولة باعتبارها مفتقرة، وليس في الوجود جعل أبداً، بل له الأصالة والحقيقة والظهور والبطون والأولوية والآخروية، وليس هذا عنده من الجعل. وبالتالي فالقول بالسريان هو قول مجازي، فليس من شيء يسري على شيء آخر، إذ ليس في العين غير الوجود الواحد المنبسط بذاته أصلاً. هكذا فإن الجعل والتأثير لا يلوح الأعيان الثابتة التي تمثل القابلية للوجود، بل كذلك يصدق الأمر على الوجود ذاته باعتباره واحداً غير متكثر.